عندما نخوض في عالم التصميم والإبداع، تعتبر الهندسة المعمارية أحد الفنون العلمية التي تجمع بين الجمال والوظيفة، حيث تساهم في تشكيل البنايات التي نعيش ونعمل فيها، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في التصميم والبناء، ودور المعمار في المجتمع وتأثير تصميمه على جودة الحياة، وكيف أصبحت المرأة رائدة في عالم التصميم والبناء، حيث تجمع بين الإبداع الفني والفهم التقني، وكيف تتجاوز مهامها مجرد وضع الخطط لتشمل تصميم المساحات التي تعكس ثقافات المجتمعات، وكذلك تلبي احتياجات الأفراد وتحول الرؤى إلى واقع ملموس. فمرحبا بكم سامعينا في حلقة جديدة من برنامجكم ريشة ناعمة. في هذه الحلقة سوف نستعرض لكم عالم التصميم والبناء والتخطيط من منظور فني وتقني مميز، وكيف استطاعت المهندسة المعمارية تتجاوز مجرد إنشاء المباني، فهي تعكس التاريخ والثقافة وتعبر عن الابتكار الحياتي. انضموا إلينا في عمق هذا المجال الرائع ونتعرف على الدور الحيوي الذي تلعبه المهندسة المعمارية في تشكيل بناياتنا ومجتمعنا. أهلا وسهلا بكم سامعينا من جديد، ومرحبا بضيفتي لهذه الحلقة المهندسة المعمارية هيفاء عقلان في ريشة ناعمة عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية.
أهلا وسهلا بكم جميعا، أتشرف اليوم أني أكون معكم في هذه الحلقة أكثر من رائعة، ومع الإعلامية يعني الفخمة جدا رجاء الصالح.
الله يسعدك يا هيفاء. بداية، هل عرفتنا وللسامعين من هي هيفاء عقلان؟
هيفاء عقلان، أنا هيفاء محمد عقلان، مهندسة معمارية، تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا سنة 2022 من كلية الهندسة قسم هندسة معمارية، تخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. كان وجهة نظري أنه لازم أجمع لي خبرات في مجال العمل، فكنت متطرقة في الجانب الأكاديمي وبنفس الوقت الجانب الحكومي. جميل. فتخرجت على طول، اشتغلت معيدة لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا. أما بالنسبة للجانب الحكومي فأني اشتغلت في وزارة الأشغال العامة والطرق كمهندسة معمارية في قطاع الأشغال، وأيضا في الهيئة العامة للحفاظ على التراث والمدن التاريخية. كان لي نصيب يعني في الجانب الإنساني، فأنا كنت متطوعة لدى مؤسسة رحماء بينهم. أما الآن فأنا أتطرق إلى جانب البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، فأنا عضوة لدى المنتدى الوطني، فأنا منسقة لبرنامج التنوع البيولوجي في المنتدى الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
جميل جدا ما شاء الله، مهاراتك كثيرة جدا. طب هيفاء، بداية التحاقك لدى هذا المجال كيف كان؟ هل كان عن رغبة من داخلك، أو أنه مثلا كما هو معروف لدى الكثير من الفتيات أنه يعني رغبة من الأهل بأنه تلتحقي في مجال معين؟
صراحة في البداية كانت الهندسة المعمارية مش في بالي أبدا، بحكم أني خارجة من عائلة أغلب مجالاتها طبية.
جميل.
فاستشرت يعني طرحت الموضوع على الوالدة الله يرحمها حول التخصص والمجال، فأشارت لي على الهندسة المعمارية. رجعت قريت وبحثت على التخصص، الحمد لله يعني واجهت كثير من التحديات، ولكن كان الوالد هو الدعم الأول والأساسي لي، قدرت أني أجتاز هذه التحديات بسهولة.
جميل جدا. طب هيفاء، من خلال هذا المجال من وجهة نظرك، ما هي المهارات التي تحتاجها المهندسة، وبالتحديد في كيفية وصول فكرتها إلى المجتمع وأيضا إلى وضع مشاريعها الخاصة؟
صراحة من وجهة نظري أشوف مهارة الصبر أهم مهارة، سواء كنت طالب هندسة معماري أو أنت متخرج، فمهارة الصبر مهارة مهمة جدا لدى المهندس، التي على أثرها تلتحق بقية المهارات. عندنا مهارة الإبداع والابتكار، أتيان بأفكار جديدة، الخروج عن المألوف، وبنفس الوقت عندنا مهارة الحس الفني، لابد أن يكون المبنى جمالي وبنفس الوقت يحقق لنا الوظيفة. كمان عندنا مهارة المعرفة التقنية. استحالة أنه الآن أي مهندس معماري ما عندوش الخلفية يعني على البرامج الهندسية. فأغلب الشركات أو أغلب المؤسسات لما تجي تقدم عندها يعني للعمل بيسألوك على البرامج. يعني يتم تحديد المستوى المهندس على البرامج اللي بيقدر أنه يتقنها. كمان عندنا مهارة التواصل، طريقة توسيع دائرة العلاقات، طريقة طرح الفكرة، طريقة التعامل مع المقاول، وبنفس الوقت طريقة التعامل مع العميل. وآخر مهارة من وجهة نظري اللي هي القدرة على حل المشكلات. أشوف هذه مهارة يعني صعبة، وبنفس الوقت يتم يأخذها المهندس المعماري يعني نقول يعني نقدر نقول إنه عبر يعني الزمن عبر الخبرات اللي هي أيوة حل المشكلات. إنه أنت كذا كذا لما تقوم تصميم أي مشروع أو أي منشأة بتواجه كثير من المشكلات، فبنفس الوقت لابد أنك تحل هذه المشكلات اللي بتظهر لك.
جميل جدا. طبعاً سوف نأتي ونتطرق إلى هذا الجانب من ضمن أحد المحاور التي سوف تكون في هذه الحلقة. هيفاء، هل حدثتنا أيضاً ما هو دور المهندس المعماري في تطوير المشروعات العمرانية؟ وأيضاً أنت كفتاة كيف تلاحظين هذا الشيء؟ هل تتوقع بأنه يكون شيء ملموس، وبالتحديد أنه أصبحت المرأة اليمنية تلعب دور كبير جداً في هذا المجال؟
نقدر نقول إنه المهندس المعماري هو صانع الرؤية للمشاريع العمرانية، من حيث يتم تحديد احتياجات المستخدمين وأيضا إيجاد تجارب جديدة وفريدة للمستخدمين. كمان لا ننسى إنه تحسين الجودة في الحياة البيئية للمباني المبنية، وأيضا تحقيق الاستدامة والحفاظ عليها.
جميل جدا. طيب هيفاء، ما هي أهم المبادئ التي ينبغي مراعاتها عند تصميم مبنى جديد؟
توجد لدينا 5 مبادئ مهمة جدا يجب مراعاتها عند تصميم المباني الجديدة، وخاصة 3 المبادئ الأولى اللي هي الوظيفة. لابد من المبنى المصمم أن يقوم بالوظيفة المقصودة منه. كمان عندنا اللي هي التكلفة، الميزانية، يتم دراسة الميزانية والتكلفة بحيث أنها تخرج مخلفات المبنى نسبة ضئيلة جدا. وأهم مبدأ اللي هو الجماليات، لابد كمهندس معماري أن تحقق الجماليات في التصميم المعماري. وأيضا لدينا اللي هي الأمن والسلامة وكمان الاستدامة.
جميل جدا. طب هيفاء، هناك سؤال دورك أنت كمهندسة معمارية، ما هو الفرق بين مثلا بأنه لما يتم تسليم مبنى هذا المبنى كشخص متخصص في مجال الهندسة المعمارية، وبين شخص مثلا كمقاول يقوم ببناء هذه البناية أو المنشأة؟
عندما يقوم المهندس المعماري بتصميم مبنى فإنه يكون قائم على أسس وقواعد هو درسها بالجامعة. مهما كان يعني المقاول عنده الخبرة الكافية في إقامة المشاريع، ما بيوصلش للدرجة اللي بيوصل لها المهندس المعماري نفسه، لأنه بيهتم بالوظيفة، بالجمال، وأيضا بالتكلفة.
جميل جدا فعلا بأنه تكون هذه الفروق واضحة ما بين الشخص اللي بيكون دارس للمجال وما بين الشخص أساسا هو آخذ لهذا الموضوع عن الخبرة. سؤالنا أيضا لك يا هيفاء كمهندسة معمارية وناقلة لهذه الخبرة، كيف تساهم التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تصاميم المباني، وبالتحديد بأنه استطاعت المباني اليمنية أن تحافظ على معاييرها في البناء وعلى الشكل الهندسي المطلوب؟
نقدر نقول أنه التكنولوجيا الحديثة أحدثت لنا ثورة في عالم التصميم المعماري، من حيث إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة، وأيضا محاكاة إداء المباني، يعني تعيشي الجو داخل المبنى وما لم يتم يعني بناء على أرض الواقع. أيضا عندنا تحليل الطاقة والاستدامة للمبنى، وبنفس الوقت التعاون بين فريق العمل عن بعد. تقدري تكوني فريق عمل يعني عن بعد من مختلف دول العالم دون وجود أي تحديات أو مشكلات في الموضوع.
جميل جدا فعلا بأنه كما ذكرتي أنه يستطيع المهندس المعماري محاكاة هذه المباني بواقع، وأيضا عمل علاقات بأكثر من شخص أو مهندس خارجي، ولكن يظل الطابع أو الطابع المعماري اليمني متمسك بهذه المعايير.
اتفق معك انه يعني ما زال يعني البنايات في الطابع المعماري اليمني ما زال محافظ لهذا الشيء، ولكن التكنولوجيا مهمه لبعض المباني. تحسي انه في اغلب بلدان العالم بتفاخر بالتكنولوجيا المبنى المتحرك، يعني مثلا انت غرفتك اليوم بالشرق يعني بيجي بعد المغرب قدها في الغرب. فالتكنولوجيا في المباني صراحه من وجهه نظري انا اشوفها من يعني من اعظم المشاريع، وتظهر بنفس الوقت قوه الهندسه المعماريه في البلد نفسه.
جميل جدا. هنا ايضا سؤال لك هيفاء، ما هي الخطوات الأساسية التي تمر بها عملية التصميم المعماري، وأيضا ما هو الدور الذي يلعبه المهندس المعماري وبالتحديد المرأة عندما تضع لمساتها الفنية؟
تتضمن عملية التصميم المعماري عدة مراحل، أهمها التخطيط. التخطيط عملية مهمة جدا أو مرحلة مهمة جدا في التصميم المعماري، هي الجلوس مع العميل يعني تحديد الأهداف وكمان المتطلبات، وأهم شيء اللي هي الميزانية اللي على أساسها أو ضوها بيتم البناء. كمان عندنا اللي هي مرحلة التخطيط الأولي، هذه المرحلة هي بتكون استنادا للمرحلة السابقة، نحط فيها أفكار العميل وأيضا اللي هي لمسات المهندس المعماري في التصميم نفسه. بعد هذه المرحلة بتكون عندنا مرحلة التطوير، في هذه المرحلة بتكون عملية التصميم للمخططات يعني قابلة للتنفيذ 100%. بعدين بتكون عندنا مرحلة التنفيذ اللي هي البناء على أرض الواقع ومطابقة المخططات مع البناية المبنية ومراجعة جميع الأعمال.
طيب هيفاء، أنت ذكرتي بأنه عندما تقومون بهذه الخطوات في كيفية تأسيس المبنى، هل واجهتم مثلا بأنه العميل يقوم بإعطاء نموذج معين ولاحظتوا أنه هذا الشيء مثلا هيكونش مناسب للخطة اللي بتكون أساسا مرسومة في وجهة نظر هذا العميل، كونكم كمتخصصين أساسا في مجال الهندسة المعمارية وبالتحديد المرأة كيف استطاعت أن تنقل هذه التجربة للعميل بأنه كيف يتم تصحيح البناية أو المنشأة بالشكل الصحيح؟
صراحة بشكل عام زي ما قلت إنه بعض العملاء بيجيبوا لنا صور يقول لك أنا أشي يعني البناية حقي أو نضرب مثل الفيلا أشيها طبق الأرض زي هذه الصورة. طب إحنا يعني كمهندسين بنتقيد بنجيب كمان أفكار، يعني بعضهم بعض العملاء بيتم قبول الأفكار اللي موجودة يعني عندك، ولكن بعض العملاء بيكون مصر يعني على نفس الديزاين نفس التصميم الموجود في الصورة يشتي طبق الأصل عندك. فهذه صراحة من وجهة نظري أشوفها مشكلة يعني كبيرة، إنه حاولتي تقنعي بكذا صورة بس بشكل عام يعني بعض أبدا مش مقتنع وبيكون مصر يعني على فكرة. أما بالنسبة لي المرأة فإنها بعض الأحيان أو بشكل عام نتكلم إنها بتضع يعني لمسات فنية وجميلة جدا، بتدخل في تفاصيل سواء كانت تصميم داخلي أو يعني التصميم المعماري الإكستيريور ديزاين، بتدخل في تفاصيل من وجهة نظري أشوف أنه أغلب المهندسين الذكور بشكل عام ما بيتطرقوش لهذه التفاصيل، وبحكم أن المرأة تحب التفاصيل يعني بحياتها بشكل عام فإنها بنفس الشيء تأكسر يعني في تصاميمها المعمارية.
أيضا سؤالا لك فيها، من وجهة نظرك المهندسة المعمارية كيف تعكس العمارة الهوية الثقافية للمجتمع؟
من خلال محورين مهمين جدا، من خلال استخدام المواد المحلية، المواد المحلية تبع البلد هي اللي بتنقل الطابع المعماري والروح للعمارات أو للتصميم المعماري نفسه. وكمان عندنا اللي هي الطابع المعماري، الطابع المعماري هو اللي نقدر نقول إنه هوية في البلد نفسها، يعني بحكم إنه الآن المباني الحديثة أغلبهم يقول لك ما عشتيش أخذ طابع أهل صنعاء القديمة، يعني مباني صنعاء القديمة وأحس إنه المبنى بيصير قديم ومش عارف إيش، ولكن في عندنا في التصميم اللي هي فكرة التجريد إنه تأخذي المحاور الأساسية في التصميم اللي مباني صنعاء القديمة وتجرديها وتطبقيها في المباني الحديثة الموجودة في وقتنا الراهن.
بكل تأكيد جميل هذا الموضوع بأنه نوضحه بشكل أكبر للمستمع، وأيضا كيف استطاعت المهندسة المعمارية اليمنية أن تحافظ على هذه الهوية وعلى ثقافة المعمار اليمني للمجتمع اليمني بتحديد.
إذن سامعينا في كل مكان يظل الحديث بقية مع ضيفتي لهذه الحلقة في برنامجكم ريشة ناعمة المهندسة المعمارية هيفاء عقلان، ولكن نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. عدنا إليكم سامعينا ومتابعينا في كل مكان من جديد وفي ريشة ناعمة، ريشتنا الناعمة لهذه الحلقة المهندسة المعمارية هيفاء عقلان، مرحبا بك من جديد.
أهلا وسهلا.
بالعودة إليك هيفاء وللحديث بكل تأكيد بقية وفي مجال الهندسة المعمارية، كونك هيفاء مهندسة معمارية، كيف يمكن للهندسة المعمارية أن تساهم في تحسين نوعية الحياة في المدن؟
وذلك من خلال تصميم مساحات عامة وجذابة. هذه المساحات العامة والجذابة زي يعني سنتر بارك الموجود في نيويورك، هي بتكون متنفس للمدن، فتحسي أنه عندما يتم تصميم المساحات العامة بالطريقة الصح وبشكل المطلوب فإنها تساعد في الحياة بشكل أريحي في المدن. كمان عندنا اللي هي تشجيع الاستدامة والطاقة المتجددة، هذه الأشياء بتخلي المدن صديقة للبيئة وبيكون فيها الهواء نقي جدا، وأيضا عندنا توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.
جميل جدا. أيضا سؤالي لك مهندسة هيفاء، ماذا تعني لك العمارة الشخصية وكيف يمكن أن تؤثر على البيئة وعلى أيضا المحيط؟
العمارة الشخصية بالنسبة لي هي لغة تعبر عن هوية الفرد والمجتمع، إضافة أن العمارة الشخصية يمكنها أن تحفز التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة وتشجع على الحفاظ عليها.
جميل جدا. طيب هيفاء، من خلال خبرتك في مجال الهندسة المعمارية، هل يمكنك ذكر بعض المشاريع الملهمة التي قمت بالعمل عليها، وما الذي يجعلها مميزة عن غيرها من المشاريع؟
بحكم أنه إحنا في اليمن ما بيتمش طرح المشاريع اللي بيكون فيها إبداع أو المشاريع المبتكرة أو المميزة، صراحة بيجي يقول لك زي ما ذكرنا سابقا، أنا أشتي يعني أبسط المشاريع اللي هي الفيلا السكنية، أنا أشتي حق العمارة زي هذه الفيلا وجيب لك صورة أو زي فيلا فلان. أنت بحكم أنه تطرحي عليهم الأفكار الجديدة اللي هي مثلا التصاميم الحديثة المودرن في التصميم، يقولك لا مش كذا، مش حلوة زي حق فلان، فتحسي مشكلة جدا أنه تحاول تقنعيهم أنك تفرجي بأفكار خارجة عن المألوف. وبنفس الوقت عندنا الإنشاء بشكل عام ما بيدعمش المشاريع المبتكرة والمشاريع الخارجة عن المألوف في التصاميم، ولكن من وجهة نظري فأنا أشوف مشروع دار الأوبرا في سيدني، طريقة التكوين وطريقة الجماليات الموجودة في المشروع شيء خلاب وجميل جدا، وأيضا متحف اللوفر في أبوظبي، طريقة اندماجه مع الطبيعة شيء فريد يعني من نوعه. هذه المشاريع اللي تظهر لنا كيف يمكن أن تكون العمارة تحفة فنية وبنفس الوقت عملية.
طيب أنت كمهندسة، أكبر مشروع قمت فيه وحسيتي أنه لا، أنا في هذا المشروع وضعت بصمتي وجعلت من الهندسة المعمارية شيء مميز يجعل المار من أمام هذا المشروع، أي إن كان سواء كان كمشروع تجاري أو لربما بيكون كبيت أو مشروع هندسي قمت فيه؟
بشكل عام مشروع تخرجي هو أكثر مشروع اللي هي طرحت فيه أفكاري، كانت أفكار خارجة عن المألوف، أفكار فريدة من نوعها وكمان تلبي احتياجات المجتمع. مشروع تخرجي كان مشروع مشترك بيني وبين زميلتي هالة شرحبيل، مشروع هو تخطيط وتصميم جزيرة اصطناعية سياحية في الحديدة. المشروع كان يلبي احتياجات الترفيه والسياحة في اليمن، فصراحة طرحت جميع أفكاري وقدراتي ومواهبي في المشروع نفسه.
طيب هل مثلا وضعت هذا المشروع على الجهات المختصة وحسيت في أنه في قبول لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع؟
صراحة طرحتها عندما كنت في الوزارة، وزارة الأشغال العامة، ولكن ما تلقيت يعني القبول للمشروع. يقول لك احنا في وقتنا الراهن مش قادرين، المشروع كبير جدا، فكان صعب جدا أنه يتم تنفيذه. فأخذوا المخططات يعني وأخذوا المناظير وكل شيء يعني تخص بالمشروع، ولكن بنفس الوقت قلت لك إنه ما تلقيت أي قبول أبدا.
نأمل بإذن الله بأنه فعلا يتم تطبيق مشروعك على أرض الواقع، ونحن في اليمن حرفيا نحتاج إلى مثل هذه المشاريع وأيضا إبداع المرأة اليمنية في إنشاء كمثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع بالتحديد. أيضا سؤالي لك مهندسة هيفاء، كيف يتم التعامل مع توازن الجمالي والوظيفي في التصميم، وما هي وجهة نظرك كمصممة في هذا المجال؟
نقدر نقول إن التوازن بين الجمالية والوظيفية في التصميم هو جوهر التصميم المعماري نفسه. لابد للمبنى أن يحقق الوظيفة المقصودة منه، وأيضا بنفس الوقت أن يكون المبنى جميل وجذاب.
جميل جدا. طيب كون المرأة أيضا بتهتم بهذه التفاصيل بشكل كبير جدا، ما هي الألوان والمواد الأكثر استخداما في التصميم المعماري الحديث والقديم في البناية اليمنية؟
تختلف الألوان والمواد المستخدمة يعني بحسب العصر والثقافة نفسها. ففي وضعنا الراهن احنا نتكلم الآن على العمارة الحديثة، يتم استخدام الألوان المحايدة وأيضا الألوان الباردة. أما بالنسبة للمواد فإنه بيتم استخدام الخشب والمعدن وأيضا الزجاج بشكل كبير في المباني. أما بالنسبة للعمارة القديمة فإنهم كانوا يستخدموا الألوان الزاهية اللي زي الأحمر والأصفر والأخضر. فعلا فعندما تكون يعني تدخلي فراغ يعني قديم تحسي بالدفء. إيش سبب هذا الشيء؟ إنه بيتم استخدام المواد وبنفس الوقت الألوان الدافئة
اللي
فعلا وبتجعل انه بيحس فينا حنين، انه بيقول فينا حنين بالماضي لهذه الاشياء. بنتكلم هذه الالوان هي اللي اثرت على الفراغ نفسه. كمان المواد المستخدمه اللي هو الخشب والحجر، ولكن يتم النقوش عليها بشكل يعني كبير جدا لاظهار الجماليه في التصميم.
جميل جدا، وهذا فعلا الفرق الواضح ما بين استخدام الالوان قديما وبالوقت الراهن، وما هي الفروقات الواضحة بين استخدامات سواء كانت كمواد وكذلك كألوان. سؤالي كذلك لك ضيفتي لهذه الحلقة، كيف تؤثر التغيرات المناخية على تصميم المباني المعمارية، وكيف نحافظ على هذه المباني التراثية؟ كما ذكرت سابقا في بداية هذه الحلقة بأنك أحد أعضاء أو أحد العناصر الموجودة في كيفية الحفاظ على هذه المباني التراثية، ونعلم أن اليمن غنية وثرية بهذه المباني التراثية.
بشكل عام التغيرات المناخية بعض الأحيان تلزمنا بتصاميم قابلة للاستدامة، تصاميم تستخدم الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت يكون تدوير الهواء فيها بشكل دوري وبشكل طبيعي دون استخدام التكنولوجيا. أما بالنسبة للمباني التراثية يجب مراعاتها وصيانتها والحفاظ عليها بشكل دوري، وذلك للحفاظ على قيمتها التاريخية.
كمهندسين معماريين كيف بيتم الحفاظ على هذه المباني، أي ما هي الطرق الصحيحة في الحفاظ على هذه المباني التراثية من الاندثار أو من العوامل المناخية اللي بتحصل زي الأمطار وما إلى ذلك؟
وذلك من خلال دراسات أو تنبؤ للتغيرات المناخية اللي بتحصل يعني مفاجأة. يعني العام الذي مضى كان عندنا وجهة نظر في يعني اندثار بشكل كبير في المباني التراثية والتاريخية، وبنفس الوقت هذا العام حصلت الأمطار وما فيش أي تدخل أو أي حماية. فهذا الشيء لابد يعني من الدولة نفسها أنها تكون تتنبأ بهذا الشيء عشان تتنبأ بالتغيرات المناخية التي تظهر لنا كذا بشكل مفاجئ، علشان يتم الحفاظ على التاريخ والموروث تبع البلد نفسه.
طيب أيضا ضمن هذا السؤال المهندسة هيفاء، كمهندسين ما هو الدور الذين تلعبونه في الحفاظ على هذه المباني؟ يعني بتقوموا بترميم هذه المباني أم هناك خطط واستراتيجية معينة للحفاظ على هذه المباني من العوامل المناخية التي تتعرض لها؟
في البداية بيقوم مجموعة من المهندسين نزول ميداني لفحص المباني وتحديد أضرارها ومشكلاتها، ومن ثم بعدها يقوم بعملية الدراسة حول المباني المتضررة أكثر ليتم الحفاظ عليها يعني قبل أن يتم انهيار المبنى بشكل عام. ومن ثم يتم نزول مجموعة مهندسين للحفاظ على المبنى من ناحية أنه بيتم بعد الأسقف المتضررة أو الجدران المتضررة والبناء بشكل يعني جيد وبنفس المواد المستخدمة. هذا الشيء اللي ذكرنا سابقا اللي هو الصيانة والحفاظ أو نقول الصيانة وترميم المباني،
بمعنى أنه الصيانة الدورية لهذه المباني تحميها من أي عوامل خارجية ومن أيضا العوامل المناخ التي تتعرض لها كعوامل الطبيعة التي تحدث. وكما لاحظنا فعلا كما ذكرتي بأنه في الأيام السابقة وفي السنوات السابقة هطول الأمطار لربما تعرضت الكثير من المباني ومنها بالتحديد المباني التراثية التي منها منهار ومنها ما زال قائم ومحافظين عليه حتى هذه اللحظة.
بكل تأكيد
هيفاء، أيضا سؤالي لك في هذه الحلقة، كيف يمكن للمهندسة المعمارية أن تعزز من إمكانية الوصول للمباني التي تراعي الظروف والإمكانيات الخاصة بالتحديد بالأشخاص من ذوي الإعاقة؟
يجب أن يكون التصميم المعماري بيئة مبنية شاملة لجميع الأفراد. يلزم على المهندس المعماري عندما يصمم أي منشأة أن يراعي ذوي الإعاقة، سواء من تصميم المداخل، الممرات، الحركة المخصصة لذوي الإعاقة، أو حتى نتكلم أنه بالنسبة لدورات المياه لازم تكون مجهزة ومخصصة لهم، وكمان المواد المستخدمة لابد أن تكون الأرضيات غير قابلة للانفلات. فهذا الشيء بيعطينا أهمية في التصميم واحترام ذوي الإعاقة.
جميل جدا بأنكم أيضا بتفكروا بهذا التفكير وأيضا أن تأخذوا بعين الاعتبار لهؤلاء الأشخاص في مجال الهندسة المعمارية. أيضا سؤالي لك هيفاء، ما هو دور الجماليات في العمارة وكيف يمكن أن يؤثر على المشاعر والانطباعات العامة؟
الجماليات تلعب دور حاسم في العمارة، تخلق انطباع أول جيد عن المبنى. كمان التصميم الجميل يثير مشاعر إيجابية لدى الناس، مما يعطي زي ما ذكرنا سابقا انطباع جيد لدى المستخدمين.
جميل جدا، وبكل تأكيد عندما يترك هذا المبنى وهذه اللمسات الفنية التي تتركها المهندسة المعمارية بكل تحديد جميل، ويترك انطباع لدى كل المرة ولدى كل الناس انطباع أروع. إذن سمعينا متابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في ريشة ناعمة، ولكن في هذه الأثناء نذهب إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود إليكم لاستكمال ما تبقى من محاور لهذه الحلقة مع ضيفتي في ريشة ناعمة هيفاء عقلان، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر راديو رمز الإلكتروني صوت المرأة اليمنية، ما زلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة. بالعودة إلى ضيفتي لهذه الحلقة المهندسة المعمارية هيفاء عقلان، وأيضا بما تبقى من هذه المحاور، هيفاء هل حدثتينا ما هي الأخلاقيات المعمارية وكيف تؤثر على قرارات التصميم؟
الأخلاقيات المعمارية تتعلق بمسؤولية المهندس تجاه المجتمع والبيئة. يجب على المهندس أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية وأيضا البيئة في تصميمه.
جميل جدا. طيب كيف يتم عملية التعاون بين المهندسين المعماريين مثل مثلا الهندسة الداخلية وبعض هذه التفاصيل التي تحدث أثناء تصميم المنشأة؟
التعاون بين المهندس المعماري والمصمم الداخلي أو حتى المهندس المدني أمر ضروري لإنتاج أعمال متكاملة ومتناغمة. بنفس الوقت كل المجالات مرتبطة مع بعضها البعض وكلهم بيلتقوا عند نقطة وصل واحدة.
جميل جدا. طيب سؤالي أيضا لك يا هيفاء، كيف وجدت دراسة هذا المجال اللي هو الهندسة المعمارية وكذلك العمل فيه، خاصة أنه هذا المجال يعتبر مجال مخصص للذكور، ولكن استطاعت المرأة اليمنية أن تثبت وجودها في هذا المجال وأن تبرز مهاراتها أيضا في الهندسة المعمارية؟
بشكل عام دراسة الهندسة المعمارية هي تجربة غنية مليئة بالتحديات، وفعلا يعني أن المجال كان يعتبر تقليديا للذكور، بس الآن أصبحنا في وقت أن الآن مسموح لدخول المرأة في عدة مجالات مختلفة منها الهندسة المعمارية. وكمان بنفس الوقت التشجيع من قبل الآل هو الذي بيعزز
وبيقوي من شخصية المرأة نفسها. جميل جدا. وبالفعل كما ذكرت البيئة المحيطة هي تلعب دور كبير جدا في جعل المرأة أن تخوض مثل هذه التجارب وأيضا أن تضع لها بصمة في مجتمعها. أيضا سؤالي لك، ما هي دور الفنون في الهندسة المعمارية من وجهة نظرك كمهندسة معمارية؟
الفنون هي روح العمارة، نبدأ نحط نقطة على السطح. الفنون تعطي للمبنى شخصية وهوية، ومن خلال الفن يمكن للمباني أن تحكي لنا قصص وتعبر عن ثقافات حالية أو سابقة.
كيف أنها تستطيع تعبر عن هذه القصص؟ ممكن توضح لنا بشكل أكثر؟
في انطباع يأخذ على كل بلد، يعني مثلا الآن تتكلمي على الحضارة الفرعونية، الفن الموجود فيها منعكس يعني على العمارة. وتتكلمي على الحضارة الصنعانية أو اليمنية بشكل عام، تلقي الفنون طريقة البناء، طريقة فتحات، يعني لدرجة أنه حتى فتحات النوافذ، التناغم، الإيقاع الموجود في الواجهات، تحسي أنه سلم موسيقي موجود عندك.
جميل جدا، وهذا واضح فعلا على الهندسة المعمارية اليمنية سواء كانت موجودة في اليمن. وباللقي كيف نقلت انطباع جميل جدا لهذا التراث المعماري، وجود البناية اليمنية بكل تحديد، وجود مثلا القمرية، مجرد ما نشوف احنا القمرية هذا يعتبر او يرمز بكل تأكيد إلى البناية اليمنية التي وضعت هذا الرمز، وأيضا نستطيع أن نميزه عن غيره من البناية.
هوية العمارة تعتبر هي هوية العمارة أو هوية البلد نفسها.
بكل تأكيد، جميل جدا. طيب مهندسة هيفاء، ما هي أبرز الاتجاهات الحالية في التصميم المعماري؟ بكون أنه بنلاحظ كيف استطاعت التكنولوجيا الدخول في كثير من المجالات بما فيها أيضا الهندسة المعمارية.
أبرز الاتجاهات في وضعنا الراهن الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة. الآن تحسي أغلب المهندسين بيحققوا جوائز عالمية، وذلك من خلال المباني اللي بيتم بنائها بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة. وأيضا عندنا اللي هو التصميم الذكي الذي يعتمد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة. وكما ذكرنا سابقا أنه عندنا المباني أن الدول تتباهى بالمباني التكنولوجية والحديثة.
جميل جدا. طيب مهندسة هيفاء، برأيك مهندسة معمارية، ما هي الإنجازات البارزة التي حققتها النساء في مجال الهندسة المعمارية؟
عندما يتم ذكر الهندسة المعمارية وبنفس الوقت يتم ذكر النساء، فإنه يظهر على أذهاننا المهندسة المعمارية زهاء الحديد، مهندسة معمارية عالمية حازت على جائزة البرتزكا اللي تقارب جائزة النوبل في الهندسة المعمارية لإبداعها في تصاميمها المختلفة. ففعلا أحدثت ضجة يعني كبيرة في الهندسة المعمارية.
جميل جدا. تتوقع أيضا بأن تستطيع المرأة اليمنية أن تثبت جدارتها في هذا المجال وأن تصبح واحدة من رائدات هذا المجال، وأن تضع لها أيضا بصمة في مجتمعها وأيضا خارج المجتمع؟
أنا أتفق بشدة بأن النساء اليمنيات لا ينقصهن شيء مقارنة بالنساء الموجودات في العالم، خاصة عندهم أفكار إبداعية، ولكن أحس أنهم مقيدات، فقط يريدن إشارة أو يريدن الدعم للانطلاق، عندهم أفكار وإبداع.
جميل جدا. هناك أيضا سؤال، أحس أنه هذا السؤال شوية حساس بما يخص بالمستحقات المالية. هيفاء، كيف تجدين مسألة راتب المرأة في مجال الهندسة المعمارية؟ هل هناك فرق في رواتب بين المهندسات المعماريات والمهندسين المعماريين من الرجال؟
قبل مسألة الراتب احنا نتكلم على فرص العمل. صراحة في بلادنا يتم تقدير نسبة الذكور في فرص العمل اكثر من نسبة الإناث، ولا تدري لماذا، يعني احس انه كمان في مهندسات عندهم القدرة والإمكانيات والمهارات يعني بشكل كبير، ولكن بيتم اختيار الذكور. وبقول لك يعني بشكل عام في دولنا العربية ما بيتم تقدير المهارات والإنجازات أو حتى القدرات الموجودة عند النساء، فتحس إنه نسبة ضئيلة جدا من المهندسات اللي بيفوزوا بجوائز عالمية. وكمان أستضيف كده مقولة قالتها الراحلة زهى الحديد، حاربني الغرب لأنني عربية وحاربني العرب لأنني امرأة.
للأسف الشديد فعلا يمكن في بعض الأحيان تواجه هذه المرأة صعوبات وتحديات كثيرة، ولكن تستطيع أن تواكب وتستطيع أن تقف أمام هذه العقبات وهذه التحديات وأن تثبت وجودها كيفما كان. طب سؤالي أيضا لك مهندسة هيفاء، ما هي المهارات والقدرات التي يجب على المرأة تطويرها للنجاح في مجال الهندسة المعمارية في المستقبل؟
إضافة إلى المهارات السابقة التي ذكرناها للمهندسة المعمارية اللي هي مهارة التصميم، مهارة التصميم الاتيان بأفكار جديدة وخارجة عن المألوف وتكون فيها أفكار إبداعية، هذا الشيء جميل جدا يدعم للمهندس أو يكون لصالحها. كمان مهارة التواصل اللي هي طرح أفكارها، إيصال فكرتها للعميل أو للشركات أو للمؤسسات، وبنفس الوقت اللي هي مهارة التطور، مواكبة التطور اللي بيحصل لنا في وضعنا الراهن. من يوم عن يوم بيتم اختراع مواد، بيتم اختراع تكنولوجيا جديدة في التصميم، وأيضا اللي هو التكيف مع العمل الجماعي، تقبل طرح الفكرة وتقبل رفضها بنفس الوقت وإتمام العمل يعني.
جميل جدا. طيب من وجهة نظرك مهندسة هيفاء، ما هي الأدوار التي تلعبها المرأة في تعزيز التنوع والشمولية في مجال الهندسة المعمارية؟
دور المرأة في تعزيز التنوع والشمولية في مجال الهندسة ما بيتصر فقط في المشاريع الهندسية، بل يتجاوز ذلك مجالات أكثر فيها العدالة والاستدامة بشكل عام.
سؤالي أيضا لك مهندسة هيفاء، كيف يمكن للمرأة أن تكون قدوة للشابات الطموحات في مجال الهندسة المعمارية وكونك أيضا أحد هذه الشابات؟
شكرا لك. مشاركتها تجاربها وخبراتها، هذا الشيء بيختصر مشوار كبير للمهندسات المبتدئات، وبنفس الوقت كسر حواجز النمطية وتحقيق الاتزان بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. كمان بحكم انك يعني مهندسه شابه او مبتدئه، المشاركه في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقه بالهندسه المعماريه والاطلاع بشكل عام.
بكل تاكيد الاطلاع الذي يجعل المراه هي تخوض هذه التجارب ومشاركتها لهذه التجارب ايضا مع من هم أكبر منها سنا ومع من هم أيضا أكبر منها خبرة في هذا المجال يجعلها تنقل تجربتها بكل وضوح. أيضا سؤالي لك، ما هي أهم التحديات التي واجهتيها أنت كمهندسة معمارية في مجال الهندسة المعمارية؟
بشكل عام كمهندس معماري أكبر التحديات التي تواجهت اللي هو تحقيق الاتزان بين الجمالية والوظيفية والتكلفة، من أصعب المراحل التي يمر بها المهندس، وأيضا مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة لابد أن يكون على دراية بها.
مهندسة هيفاء، حلقة شيقة برفقتك، وقبل الختام لهذه الحلقة دعونا سماعينا في كل مكان نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مرحبا بكم من جديد سماعينا في كل مكان، وبالعودة إلى ضيفتي لهذه الحلقة، وسؤالي لك هو، ما هي خططك المستقبلية في مجال الهندسة المعمارية، وأيضا خططك المستقبلية من وجهة نظرك أنت كمهندسة معمارية؟
من خططي المستقبلية اللي هو الاهتمام بالجوانب المبتكرة في اليمن، جانب البيئة والاستدامة، وأيضا جانب الترفيه، السياحة، الثقافة، فهذه الجوانب فعلا مبتكرة في اليمن ولابد الحفاظ عليها.
سؤالي الختامي لك مهندسة هيفاء، ما هي أهم التوصيات التي تودين أن تضعينها في ختام هذه الحلقة؟
بالتركيز على أهمية التعاون بين مختلف التخصصات في مجال البناء، أيضا تشجيع الإبداع والابتكار والخروج عن المألوف، إنها ما تكونش فكرة غريبة أو فكرة مستنكرة في البلاد، وأيضا دعم المرأة في هذا المجال وتقدير إبداعاتها ومهاراتها. كما عندنا الاهتمام بالجانب الجمالي في التصميم مع الحفاظ على الوظيفة والحفاظ على البيئة.
في ختام هذه الحلقة شاكرة تواجدك معنا مهندسة هيفاء، وكانت حلقة أكثر من رائعة التي وضحت لنا الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهها المهندسة المعمارية في هذا المجال. كلمة أخيرة تودين أن تقولينها في ختام هذا اللقاء؟
في الختام حابة أني أشكركم لاستضافتكم لي ولأكون معكم في هذه الحلقة، وفي نفس الوقت حابة أشكر والدي دعمي الأول والأبدي، كمان أشكر أخوتي لوقوفهم معي في كل لحظة وفي كل مرحلة وفي كل تحدي كنت أواجهه في مجال الهندسة، وإلى صديقتي في المجال هالة شرحبي.
وأيضا نحن نشكرك بدور برنامج ريشة ناعمة لتواجدك معنا في هذه الحلقة. إذا سمعينا في كل مكان، تعتبر الهندسة المعمارية من أهم المجالات التي تؤثر على حياتنا اليومية، ومن خلال الجمع بين الفنون والعلوم، حيث يسهم المهندسون المعماريون في تحسين جودة الحياة وخلق بيئات معيشية مريحة وكذلك مستدامة للجميع. ألقاكم في حلقة قادمة معي أنا رجاء صالح في ريشة ناعمة، وبكل تأكيد مع إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.